بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتوقف قليلا عن درس أحكام الحج لنذكر شيئا وطرفا من أعمال العشر القادمة الفاضلة، عشر ذي الحجة، بلغنا الله وإياكم إياها ورزقنا وإياكم الأعمال الصالحة المقربة المرضية لله سبحانه وتعالى. وقبل أن تدخل هذه العشر، فلا بد قبل أن تغرب شمس ليلة العشر أن يبدأ الإنسان بالأخذ إذا احتاج إلى ذلك من ظفره وشعره وشاربه وإبطه وعانته وغير ذلك مما يحتاج إليه، لأن من أراد أن يضحي ودخلت العشر فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا حتى من بشرته وجلده، كما ذكر أهل العلم ذلك وذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر فلا يأخذن أحدكم من ظفره أو شعره، وفي رواية أبشاره وبشرته شيئا. فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمن أراد أن يضحي، فلا يشمل ذلك الزوجة ولا الأولاد، فلهم أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم إلا من كانت له أضحية تخصه، فالزوجة لو كان متوفى عنها زوجها أو مطلقة أو غير ذلك فأرادت أن تضحي فهي التي تمتنع عن الأخذ من الشعر والظفر والجلد. وكذلك الولد إذا كبر وأصبح له بيت مستقل متزوج فيه فإنه يمتنع عن ذلك لأنه يضحي، وهكذا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسارع، فربما تدخل ليلة العشر هذه الليلة أو غدا، فلذلك المبادرة في هذه الساعة بعد صلاة العصر، من أراد أن يأخذ شيئا من شعره وظفره وجلده فليبادر، لأنه لو دخلت هذه الليلة ليلة العشر فلا ينبغي له أن يأخذ من ذلك شيئا. وأما إذا كانت ليلة العشر ستكون غدا فله وقت ومتسع إلى يوم غدا إلى يوم غد قبل أن تغرب الشمس. ثم ننتقل إلى قضية الأعمال الصالحة في هذه العشر، وكنت أريد أن أتكلم عن ذلك قبل يوم أو يومين ليكون في الوقت متسع، ولكني نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان، وكذلك انشغلت بدروس الحج، فالحمد لله تداركنا في الوقت الأخير. أسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال في هذه العشر. فمما يستحب فعله في هذه الأيام، أو قبل ذكر ما يستحب فعله، حري بالمسلم أن يستقبل هذه العشر مواسم الخير عامة وهذه العشر خاصة بالتوبة النصوح، ذلك أنه ما حرم أحد خيرا إلا بسبب ذنوبه، سواء كان خيرا في الدنيا أو في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب لها آثار خطيرة على القلوب، وكما أن السموم تضر الأبدان ولا بد من إخراجها من الجسم، كذلك الذنوب تؤثر على القلوب تأثيرا بالغا. فلذلك من أفضل ما ينبغي فعله في هذه العشر التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فمن وفق لذلك فإنه يوفق لسائر الأعمال من الصيام والقيام والصدقة والذكر وغير ذلك من الأعمال. أما إذا حجزته الذنوب والمعاصي فإنه لا يفعل أو لا يستطيع أن يفعل ذلك، فالذنوب تقيد عن الطاعات وتبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. ومن الأعمال التي ينبغي ذكرها سريعا نذكرها باختصار عن العاملين المسارعين للجنات في هذه الأوقات ومواسم الخيرات، أولا الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة التي غفل عنها بعض الناس قراءة القرآن وكثرة الصدقة والإنفاق على المساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا دخلت بقالة، وأتذكر قبل أيام دخلت وإذا بالمجلات الخليعة التي تحتوي على صور الكاسيات العاريات الماجنات، فأن يراها الإنسان هكذا ولا ينصح صاحب البقالة أو من هو مسؤول عنها فإنه قد يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالحكمة والموعظة الحسنة فيها خير كثير، لعل صاحب تلك البقالة يمتنع عن بيع الدخان وبيع المجلات وبيع ما هو محرم. كذلك أيضا من الأعمال في هذه العشر الصلاة، فيستحب الإكثار من النوافل في هذه العشر. أما الفرائض فهذا أمر مفروغ منها، وتضييعها حرمان كبير لا سيما في هذه العشر. فينبغي للمسلم أن يبادر وأن يحافظ على الصلوات في هذه العشر، الفرائض أولا ثم يكثر من النوافل، والمسارعة إلى الصف الأول والإكثار من الذكر ونحو ذلك فإنها من أفضل القربات. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، أي كناية عن الصلاة، أي بكثرة الصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذا عام في كل وقت، ليس في هذه العشر، لكنه له ميزة وفضل في هذه الأيام المباركة. الصيام كذلك، الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. فمن استطاع أن يصوم 9 الأول من ذي الحجة كلها فالحمد لله، وإن لم يستطع لمرض أو لغير ذلك من الظروف فلا يفوتنه أكثرها أو معظمها بقدر استطاعته. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن صوم أيام العشر، يقصد بها 9، إنه مستحب استحبابا شديدا. وقال عليه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 عاما، يباعد الله بينه وبين هذه النار بسبب صيام يوم واحد في سبيل الله. متفق عليه. وكذلك من الأعمال أداء الحج والعمرة، والحج المبرور كما في الحديث تقدم ليس له جزاء إلا الجنة، وكما رواه مسلم. وكذلك التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام، في هذه العشر، لما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. ولذلك قال الإمام البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه من خارج القبة، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى من التكبير، حتى ترتج منى من التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. فأنت في بيتك، في مسجدك، في سوقك، في سيارتك، في كل مكان كبر واذكر وهلل وأحمد الله عز وجل، وستأتي صيغ التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله الله أكبر، ولله الحمد. حتى الأطفال الصغار دعهم يكبرون، وقد سمعنا بيوتا الصغار الذين لا يعقلون ولم يبلغوا 5 من عمرهم علموهم أهلهم التكبير فأصبح البيت يرتج من الصغار والكبار بالتكبير. ليس يصعب عليك تعليم الصغير هذه الصيغة صيغة التكبير وتنال بذلك أجرا عظيما. وكلما نسوا ذكرهم واجعلهم يكبرون طوال الأوقات في هذا العشر. والمستحب الجهر بالتكبير للرجال لتذكر الناس وتنبه الغافل. فأما أن يكبر الإنسان في سره وبصدره فيقتصر على نفسه ولا يذكر غيره ولا يفعل السنة، لأن السنة أو المستحب الجهر بالتكبير للرجال، والسنة كما كان الصحابة يفعلون ذلك لفعل عمر وابنه وأبي هريرة، والنساء كذلك يكبرن ولكن يخفضن أصواتهن إلا في بيوتهن فلا حرج، لما جاء في ذلك من حديث أم عطية قالت حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، رواه البخاري ومسلم. فالحائض تخرج حتى لصلاة العيد وتكبر تكبيرهم وتكون خلفهم ولا تحضر الصلاة وتكون بعيدة عن المسجد أو نحو ذلك، فتكبر بتكبير الناس وتحضر دعوة المسلمين وتدعو بدعائهم. فحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي هجرها الناس في هذه الأيام وتكاد أن تنسى حتى من أهل الصلاح والخير بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. والتكبير نوعان مطلق ومقيد، وانتبه لي لهذه النقطة، التكبير نوعان مطلق ومقيد. المطلق متى يبدأ والمقيد متى يبدأ؟ المطلق المقصود به أي مطلق ليس مقيدا بوقت محدد، مطلق المقصود به أنه ليس مقيدا بشيء أو وقت محدد في جميع الأوقات من ليل أو نهار في هذه العشر. لكن متى يبدأ؟ إذا دخلت هذه العشر، مجرد أن تدخل هذه العشر يبدأ التكبير المطلق، هذا النوع الأول. متى ينتهي؟ فتوى اللجنة الدائمة لكبار العلماء، الفتوى أنه ينتهي إلى نهاية أيام التشريق، يعني اليوم الرابع عشر، اليوم الرابع عشر، يوم العيد العاشر وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، عفوا الثالث عشر، فأقصد رابع يوم العيد، اليوم الثالث عشر والمقصود به رابع أيام العيد، ينتهي بانتهاء صلاة العصر. فإذا عرفنا التكبير المطلق يبدأ من دخول هذه العشر في أي وقت من ليل أو نهار وينتهي إلى رابع العيد، إلى اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق بانتهاء صلاة العصر. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، وإن كان الشيخ ابن جبرين حفظه الله يقول ينتهي بانتهاء صلاة العيد، لكن الأولى أن يستمر الإنسان إلى انتهاية ليزداد أجرا وخيرا إلى نهاية أيام التشريق. وأما التكبير المقيد، هذا النوع الثاني من أنواع التكبير، سموه مقيدا لأنه مقيد بالصلوات، لا يقال إلا عقب ونهاية الصلوات. هذا التكبير المقيد متى يبدأ؟ يقول العلماء، فتوى هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. واضح هذا؟ أن يكون من صلاة فجر يوم عرفة، صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر، يعني ينتهي مع التكبير المطلق، ينتهي مع التكبير المطلق إلى آخر أيام التشريق، اليوم الثالث عشر رابع يوم العيد. وأما البداية يبدأ من فجر يوم عرفة، ودل على ذلك، تقول الفتوى دل على ذلك أو مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنه. أما الشيخ ابن جبرير حفظه الله فيقول بالنسبة للتكبير المقيد، يقول يبدأ لغير الحاج في وقت وللحاج في وقت، فيقول يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، اتفق مع الفتوى اللجنة الدائمة، لكن للحاج قال لا يبدأ إلا بعد ظهر يوم النحر يوم العيد. وأي مكان فكله خير إن شاء الله، فالإنسان يبدأ من فجر يوم عرفة كما فتوى اللجنة الدائمة، ويبدأ بالتكبير المقيد عقب الصلوات إلى أن تنتهي أيام التشريق. إذن هذا خلاصة ما يتعلق بالتكبير المطلق والمقيد، ألخصه مرة أخرى ولا واضح يا أخواننا؟ التكبير المطلق باختصار يبدأ من دخول هذه العشر في ليل أو نهار إلى نهاية أيام التشريق، إلى ربع يوم العيد، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي مقيد يعني عقب الصلوات، ما يقال إلا بعد الصلوات الخمس، وينتهي بانتهاء أيضا أيام التشريق كالتكبير المطلق هذا ما يتعلق بالتكبير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على ذلك وألا يدع هذا التكبير. صيغ التكبير كما ذكرنا قبل قليل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء زاد الله أكبر ثالثة في التكبيرات الأولى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني ثلاث مرات الله أكبر في الأولى ومرتين في الأخيرة، أو يجعلها مرتين في الأولى ومرتين في الأخيرة، كل ذلك ثابت ووارد، وغير ذلك من الصيغ التي ذكرها أهل العلم. هذا أهم ما يتعلق بهذه الأعمال، فينبغي للإنسان ألا يفرط في تلك الأعمال أبدا. ولا ننسى أيضا القضية المهمة التي قد تفوت كثيرا من الناس ووقتها ضاق، وكلام الشيخ بن جبرين نقرأه عليكم بدقيقة واحدة. يقول: روى مسلم رحمه الله غيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وما ذكر الرواية الأخرى التي ذكرت لكم، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولا من بشرته شيئا، يعني لا الشعر ولا الظفر ولا البشر الجلد إذا أراد أن يضحي. ولعل يقول ذلك تشبيها بمن يسوق الهدي، فقد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. ولا بأس بغسل الرأس، وهذه فائدة نبه عليها الشيخ وذكرنا بها، لا بأس بغسل الرأس ودلكه وتمشيطه ولو سقط منه شيء من الشعر. التاسع ذكر ما يتعلق بصلاة العيد، يقول: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شعرية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل وبر، فلا يجعله يوم أشر وبطر، ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر. بعد ذلك كله نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذه العشر، وأن يعيننا على الأعمال الصالحة المقربة المرضية له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يكثر الخير والجود بالأعمال والنفقات والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يكتبنا من الحجيج، وأن ييسر على الحجيج حجهم، وأن يتقبل منهم سائر طاعاتهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين مقبولين، وأن يقيهم شر العابثين بأمن هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنعلق على ما يتعلق بفضل عشر ذي الحجة الذي تكلمنا عنه يوم أمس، وقد ذكرنا أنه لا ينبغي من كلام أهل العلم أنه لا ينبغي أن يأخذ الإنسان من ظفره ولا من بشرته ولا من جلده شيئا. ونسينا أن نذكر، مع أن ذكرنا هذا في الأعوام السابقة، أن نذكر أن الإنسان إذا اضطر إلى أخذ شيء من ذلك يؤذيه فلا حرج. لو أن إنسانا كانت شعرة من عينه تنزل دائما على، أو من حاجبه تنزل على عينه وتؤذيه دائما، فلا يستطيع أن يرى ويبصر جيدا، وقد دخلت هذه العشر وهو يريد أن يضحي، فلا حرج أن يقصها ويزيلها كما ذكر أهل العلم وذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. أو أن إنسانا ظفرا أو جلدة بجانب الظفر تؤذيه وتؤلمه، أو ظفرا كان بارزا يؤذيه ويؤلمه، فلا حرج أن يقصه بإذن الله تعالى، ولا شيء عليه في ذلك كما ذكر أهل العلم. ولو أن إنسانا أخذ بدون شيء يعني بدون سبب من شعره أو بشرته أو جلده أو ظفره فلا حرج عليه، فلا إثم عليه، لكنه عفوا أقصد لا فدية عليه، أو لا يعني يطعم 6 مساكين أو يفعل كذا، لا، إنما هو يجب عليه أن يستغفر لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشرة أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره وفي رواية ولا من بشرته شيئا، فلذلك إذا خالف هذا الأمر فهو آثم فعليه الاستغفار والتوبة. أما إذا كان لسبب وعذر كما ذكرنا فلا حرج إن شاء الله تعالى. ونسينا أيضا أن نذكر يوم أمس ما يتعلق بهذه العشر وكلام أهل العلم في فضلها، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى سئل عن هذه العشر أيها أحب، هذه العشر أحب أو العشر الأواخر أو أفضل، أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة؟ فأجاب رحمه الله تعالى فقال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، هكذا قال. إذن هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وتلك الأيام أو تلك الليالي من عشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في الأعمال الصالحة فيها، فليكثر قدر المستطاع. ولذلك جاء في قوله تعالى ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ذكر ابن كثير أن الأيام المعلومات هي هذه العشر كما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأيام هذه أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وكذلك أيضا كان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث حديث ابن عباس يقول رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر أو كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. فكان يجتهد سعيد بن جبير اجتهادا في هذه العشر حتى ما يكاد يقدر عليه كما رواه الدارمي بإسناد حسن. وكذلك روي عنه أنه قال لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، لا تطفئوا السرج الأنوار ليالي العشر، كناية عن ماذا؟ كناية عن قراءة القرآن وقيام الليل والصلاة ونحو ذلك. فلذلك طبعا لماذا الإنسان قد يتساءل لماذا هذه العشر جمعت أو اقتصت بهذه المزايا والفضائل عن غيرها؟ فأجابنا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بقوله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره، هكذا يقول. فاجتمعت أمهات العبادة في هذه العشر التي قد لا تجتمع في غيرها من أيام الشهور الأخرى، فكالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وسائر الأعمال الصالحة. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في هذه العشر، وليجتهد اجتهادا كبيرا، ويحرص قدر المستطاع أن يستغل كل وقته في مرضاة ربه في هذه العشر. وقفنا في فدية المحظورات في درس الحج السابق، وذكرنا أن الإنسان ذكرنا عرضا قضية أن الإنسان لو كان قد يعني مثلا قتل صيدا في الحج، لو كان قد قتل مثلا حمامة فإنه أشبه ما يكون بها من بهيمة الأنعام الشاة، ولو قتل غزالا أشبه ما يكون بها الغزال أشبه ما يكون بها ماذا؟ ذكرنا هذا في دروس سابقة، العنز. أحسنت بارك الله فيك، العنز أشبه ما يكون بها. وكذلك قالوا لو أنه قتل أو صاد ضبعا فأشبه ما يكون بالضبع الكبش، أو كما ذكر أهل العلم في هذه المسائل الدقيقة. فالمهم لا نريد أن نستبق الأحداث، فلو قتل مثلا غزال قلنا عنس، وإذا أرنب مثلا قاسوه بالجفرة، لو أنه قتل أو صاد أرنب فإنه يذبح جفرة، ولو قتل نعامة وصاد نعامة فإن أقرب ما يكون بها البدنة. فهذه يعني مما يتعلق بفدية المحظورات السابقة في الصيد. لكن الفدية في الأمور اللي ذكرناها في المحظورات سابقا، الفدية في قتل، في إزالة الشعر والظفر وتغطية رأس الرجل ولبس المخيط ولبس القفازين، وكذلك انتقاب المرأة واستعمال الطيب، قلنا هنا أن كثيرا من الناس يظن ويقول مباشرة عليه دم. هذه الأمور التي ذكرناها ليس كل أمر محظورات الإحرام عليه دم، إنما هناك محظورات فيها الفدية يخير فيها بين ثلاثة أشياء، منها الدم، فيخير بين الصيام والصدقة والدم. وهناك محظورات لا يكون فيها إلا الدم، فهذه التي ذكرناها الآن إزالة الشعر وتغطية الرأس بملاصق وفصلنا فيه، ولبس المخيط، لبس القفازين، انتقاب المرأة، استعمال الطيب، فكل فعل ما تقدم من هذه فهو مخير بين ثلاثة: إما أن يذبح شاة ويفرق لحمها على المساكين فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وهو يختار بين هذه الثلاثة الأشياء: ذبح أو صيام أو صدقة. لكن لو أن إنسانا فعل هذه المحظورات السبعة التي ذكرناها الآن ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لا شيء عليه، لا فدية لا ذبح لا صدقة ولا صيام، هكذا قال أهل العلم وذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فمن فعل هذه الأمور إما ناسيا أو جاهلا لا يعرف أو مكرها مغصبا على ذلك فلا شيء عليه كما ذكر أهل العلم. لكن هناك محظورات أخرى فيها أمور عظيمة وقد يفسد حجه فيها، مثل الوطء. قال العلماء الوطء الذي يوجب الغسل، فمن جامع في الفرج فإنه قد فسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول. ولا يقول فسد حجه وينتهي، لا، فسد حجه ويترتب عليه أربعة أشياء أخرى، ما دام أنه فسد الحج يترتب عليه أشياء أخرى: أولا عليه بدنة، وثانيا يفرقها على فقراء الحرم، وكذلك أيضا يجب عليه أن يتم هذا الحج، ما يقول فسد الحج ينتهي ويرجع بيته، وإنما يتمه وعليه أن يقضيه من العام القادم. وأما هذا من حصل له الجماع قبل التحلل الأول، أما إذا حصل بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه لا يبطل حجه، ولكنه عليه أن يذبح شاة يفرقها على فقراء الحرم، على فقراء الحرم. وكذلك المرأة لو كانت مطاوعة وليست مكرها ومغصبة على ذلك، لو كانت مطاوعة فإن عليها ما على الرجل، يفسد حجها وعليها بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، الأحكام التي ذكرناها في الرجل. وقيل أيضا عليه مع الشاء إذا كان بعد التحلل الثاني، حجه صحيح إذا كان بعد التحلل بعد التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول هو الذي يفسد فيه الحج، عليه الأربع الأشياء التي ذكرناها، فساد الحج وغيره مما ذكرنا. لكن إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد عليه شاة يذبحه ويفرق هذا على الفقراء. وقيل أيضا عليه أن يخرج خارج الحرم حدود الحرم، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى جهة جدة أو نحو ذلك، يخرج المهم في الحل خارج الحرم ثم يحرم من جديد، يحرم من جديد ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان لم يسعه من قبل كالمفرد والقارن، أما المتمتع يجب عليه أن يسعى. هذا ما يتعلق بالوضع. الصيد فيه يعني مسائل عظيمة الإنسان قد يستهين بها، وقالوا إن كان للصيد مثل يخير بثلاثة أشياء أو بين ثلاثة أشياء، إن كان للصيد مثل يعني مثل النعامة إذا قتلها أو صادها فمثلها البدنة بعير أو بقر أو كذا، فإن كان له شيء يعني يماثله من هذه الأشياء فإنه إما أن يذبح هذا المثل وإما ويوزع جميع لحمه، أن يذبح هذا المثل ويوزع جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر إذا ما له مثل، صاد شيئا من الصيد ما له مثل، لا مثلا لا بقرة ولا غنم ولا عنز ولا شاه ولا شيء من هذه الأشياء ليس له مثل، فيقوم هذا ينظر كم يساوي هذا الشيء الذي صاده، فإذا قلنا مثلا يساوي 1000 ريال فإنه يخرج بهذه 1000 ريال ما يقابل قيمتها طعاما يفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف ساعة، يعني 1000 ريال مثلا هذه يشتري بها أرز مثلا، ويخرج لكل مسكين 1000 ريال مثلا يجيب له أكياس أرز، فيوزع هذه الأكياس نصف ساعة لكل مسكين، أو ينظر الأسرة كم تساوي فيعطيها كل منها نصف ساعة ويفرقه على هؤلاء المساكين. وإما أن يصوم، يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وهذا أمر ما يستطيعه أحد بالسهولة هذه، لو قلنا مثلا 1000 ريال هذه قيمة البدنة أو قيمة خدمة الشيء الذي صاده، فإذا كان ما وجد قلنا يشتري به طعاما بهذه 1000 ريال طعاما، طيب إذا ما اشترى طعام فإنه يصوم، يصوم عن كل مسكين يوما، لو كف هذا الطعام مثلا 50 مسكين 60 مسكين فإنه يصوم 60 يوما، فهكذا قال. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما إن لم يكن للصيد، هذا إذا كان يعني له مثل، أما إذا لم يكن للصيد مثل ما له مثل فإنه يخير بين شيئين، إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما كما ذكرنا ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نأتي إلى المباشرة من محظورات الإحرام التي ذكرناها، المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كالقبلة واللمس بشهوة والمفاقدة وما ذكره أهل العلم، إن فعل شيئا من ذلك سواء أنزل أو لم ينزل فهذا محظور من محظورات الإحرام، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وحجه صحيح، لكن عليه أن يستغفر ويتوب، عليه أن يستغفر ويتوب. لكن بعض العلم قالوا والمحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره قالوا عليه أيضا شاة، الأفضل أن يذبح شاة أو يذبح رأسا من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم، وإن أطعم ما استطاع أن يذبح شاء حبا أن يطعم، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، لكن الشاء أفضل إن استطاع، أفضل من الصيام وأفضل من الصدقة. ومن أحرج، طيب من حصل له لا سمح الله حادث أو مرض بعدما أحرم ماذا يفعل؟ هذا يسمى عند العلماء المحصر، أحصر كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت المحصر، سواء منع بحادث أو بمرض أو بعدو حجزه العدو أو قد أراد أن يحبسه أو نحو ذلك، فإذا حبس عن وصول البيت الحرام فعليه أن يبقى وينتظر، لا يتعجل ويفسخ إحرامه، إنما يبقى وينتظر لعل الله عز وجل أن يفك أسره هذا وأن لا يكون محصرا. فإذا كان يستطيع ويرى أنه ممكن يزول هذا الإحصار فإنه بإذن الله قد انتهى أمره ويكمل حجه وعمرته. وإن خشي أن يستمر الإحصار ويفوته الحج فإنه يتحلل بماذا؟ وحتى أيضا لو فقد المال، حتى لو فقد المال، لذلك قالوا سواء كان من مرض أو حادث أو ضياع نفقة، فإن أمكنه الصبر أو يستعين بأقربائه وكذا يعطوه مالا أو يعالجوه إن كان حصل له حادث ثم يتم حجه، فلعله أن يزول ذلك المانع أو أثر الحادث ثم يكمل بعد ذلك. وإن لم يتمكن من ذلك، ما استطاع أن يصبر، الحادث قوي والمرض شديد، أو ما وجد مال، فقد ماله، ما وجد من يدينه أو يعطيه أو كذا، فإنه يذبح شاة ويوزعه على فقراء الحرم ثم يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل، ويتحلل ولا شيء عليه، حتى لو لم يصل إلى مكة ولم يبدأ بطوافه أو سعيه. لذلك قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، هذا المحصر اللي قلنا عليه الآن، حادث، مرض، عدو إلى آخره، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى، يعني هذا اللي ذبح الآن بعد الإحصار عليه حجة أخرى، بس متى؟ إذا كانت حجة الفريضة، أما إذا كانت حجة نافلة فلا يلزمه أن يحج حجة أخرى. لكن قالوا إذا كان المحصر قد قال عند إحرامي، لو واحد اشترط عند إحرامي، مع أن ذكرنا سابقا أن الإنسان لا ينبغي أن يشترط عند إحرامي إلا إذا إيش؟ ماذا قلنا؟ إذا كان مريضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لضباعة بنت الزبير، قال لها لك أن تشترطي على ربك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فاشترطت، فالذي اشترط وكان يخشى المرض فلا شيء عليه بإذن الله، ويحل من إحرامه، لا عليه ذبح شاة ولا عليه أن يتصدق بها إلى آخره. وهل يجب عليه القضاء كما ذكرنا أن يقضي؟ إذا كانت حجة الفريضة يقضي، وإذا لم تكن حجة الفريضة فلا قضاء عليه. هذا ما يتعلق بفدية المحظورات، ونتكلم إن شاء الله في درس قادم عن بقية الأحكام. أسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين مأجورين مقبولين، وأن يكتبنا وإياكم مع الحجيج، وأن يجعلنا ممن وفق لهذه العشر والعمل الصالح فيها، وأن يجعلنا نجتهد فيها اجتهادا عظيما، وأن يعيننا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.